يجحد حقك او يظلمك، وانما رحمته تسبق غضبه، فتلجأ اليه في السراء والضراء، وتطمئن الى ان من تستند اليه هو الاله الذي يصلح للعبادة، فهو اله عزيز وهو رحيم، فاذا توكل عليه ولا تتوكل على غيره. هذا العزيز الرحيم شأنه جل وعلا، يقول تبارك وتعالى: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. يراك حين تقوم من الليل تتهجد تصلي قيام الليل وحدك في ظلماء، مغلقا عليك الأبواب، مرخيا الستور، لا يطلع عليك إلا هو، فهو يراك. إذا قمت من الليل تصلي في الظلماء تحقك محفوظ وعملك موفور، وستجده في خزائنك ومستودعاتك، لأن هذا العزيز الرحيم يراك حين تقوم من الليل تصلي لله تهجدا، يبيتون لربهم سجدا وقياما، فلا تظن أنه إذا كانت السماء ظلماء أو الناس نوماء أن عملك مبخوس، بل هو موفور ومحفوظ لك ومدخر. وتقلبك في الساجدين يعني تنقلك في الصلاة مع جماعة، مع الذين يصلون، فأنت تصلي وحدك في صلوات النوافل وقيام الليل، وأيضا تحضر صلاة الجماعة فلا تفوتك، فأنت تتقلب مع المصلين في المساجد بقيام وركوع وسجود، تتنقل إلى هذه المساجد من بيتك، ولا تقبع في منزلك وتترك الفرائض في المسجد. وقال العلماء: هذا تنبيه إلى لزوم صلاة الجماعة في المساجد، وهذا في حق الرجال. الذي يراك حين تقوم، وأيضا يراك في تقلبك مع الذين يصلون في المساجد، إنه هو السميع العليم. إنه أي الذي يراك، الذي تتوكل عليه، الذي مر ذكره بأنه العزيز الرحيم، أيضا من أسمائه جل وعلا السميع العليم. السمع نعمة عظيمة، من أعظم النعم نراها بيننا في سمعنا. الإنسان إذا فقد السمع ولو كان مبصر وصحيح ومتعافي، إلا أنه لا يدري ما الناس عليه، فنعمة السمع دائما تذكر لبيان عظيم أثرها على المرء، فمن فقدها عرف قدرها. وإذا تأمل الإنسان الناس الذين لا يسمعون وجد أنهم يفقدون أشياء كثيرة، ولهذا دائما تذكر قبل البصر، فنعمة السمع أعظم من نعمة البصر، كلاهما من النعم العظيمة، ولكن السمع أعظم. ولهذا تلاحظون أن الكفيف يعيش مع الناس سويا ولا يفقد، إلا أنه يحتاج إلى من يرشده للطريق، وإلا يتولى كثيرا من الأعمال، يكون منهم العلماء ويكون منهم القضاة ويكون منهم السادة ويكون منهم التجار ويكون منهم الذين يتصدرون الناس في السياسة وغيرها في التجارة وغيرها. ولكن الذي يفقد السمع ليس كذلك، يفوته أشياء كثيرة. فالله تعالى ذكر عن نفسه أن من أسمائه أنه سميع، وهذا تنبيه لك أنت أيها الإنسان لتدرك أن أقوالك الخفية أن الله يسمعها. ولهذا لما جاءت امرأة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تشتكي زوجها وتقول إنه ظاهر منها وقال لها أنت عليك ظهر أمي وأنها الآن لا تدري ما العمل، احتارت في أمرها معه، هل هناك وسيلة لإرجاع العيش بينهما مع صدور هذه الكلمة منه؟ فكانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشة معهم. عائشة تقول رضي الله عنها إني أسمع بعض كلامها والكثير من كلامها لا أسمعه. فأنزل الله تعالى سورة المجادلة، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. فذكر ثلاث مرات قد سمع ويسمع تحاوركما سميع بصير. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها لله فوق عرشي أسمع لهذه مني، أي أن الله تعالى فوق عرشي سمع كلامها، كلام هذه المرأة التي أنا بجوارها ولم أسمع بعضها، كثير من لا أسمع، لا أسمع أنها تتحدث في موضوع، لكن كثير من القضايا ما أدري لأنها كانت تسر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا تحديد لك أنت أيها الإنسان أن لا تظن أنه إذا كان كلامك سريا بينك وبين شخص تتحدثون في غيبة أو في نميمة أو في تخطيط لأمر تزوير أو غيره أو أي أمر فيه سوء تظن أنه غير مسجل عليك، لا مسجل. الله تعالى سميع بكل شيء، بل إنه يسمع السر وأخفى، وأخفى من السر ما تحدث به في قلبك ولم تتلفظ به، فإن الله تعالى يسمع هذا الشيء. وهو جل وعلا عليم، عليم بما كان وما هو كائن وما سيكون في المستقبل، فهو جل وعلا أحاط بكل شيء علما، فعلمه كامل، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فالله تبارك وتعالى علم كل شيء وأحاط بكل شيء في علمه تبارك وتعالى. وهذا فيه إثبات الأسماء لله تعالى على ما يليق بجلاله وعظمته، فله العلم التام الكامل والسمع الكامل والعزة والرحمة على ما يليق بجلاله وعظمته، وهي أسماء وصفات، فكل اسم مستلزم لصفة، فالسميع مستلزم للسمع والعليم مستلزم للعلم والرحيم مستلزم للرحمة، فكل اسم له صفة تنتج عنه، فيجب إثبات هذه الأسماء والصفات لله تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته من غير تشبيه لها بصفات المخلوقين أو تعطيل عما تدل عليه أو تأويل عن معناها الذي يفهمه العرب. ولهذا فإن عصر الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم لم يوجد عندهم حاجة لمثل ما جاء بعدهم ممن قاموا يعولون أو يحرفون أو يعطلون أو يشبهون، لأنهم كانوا على الفطرة وكانت لغتهم لم يخالطها شيء، فلم يوجد عندهم إشكال في إثبات الأسماء والصفات. نسأل الله جل وعلا أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وشفاءنا من كل داء. نسأل الله تعالى أن يذكرنا منه ما نسينا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يوفقنا لحفظ القرآن وتلاوته وتدبره والعمل بما فيه على الوجه الذي يرضيه عنا، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: من هو أكثر الناس انشراحا؟ هو الإنسان المؤمن الذي يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأ لم يكن ليصيبه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. جفت الأقلام وطويت. يقول: أنا مسافر حضرت وقت صلاة العشاء ولم أصلي المغرب، فكيف أصلي؟ لا بد أن تصلي المغرب أولا، إذا كانت العشاء لم تقم بعده فإنك تصليها منفردا، تصلي المغرب منفردا، ثم إذا انتهيت منها تدخل معهم في العشاء. ثم إذا كانت العشاء قد قيمت فتدخل معهم بنية المغرب، فإذا قام الإمام للرابعة تجلس وتسلم ثم تقوم وتدخل معهم إن كان بقي شيء. هذا يقول: قال لي أحدهم إن من السنة أن تضع حذاك بين رجليك، هل هذا من السنة؟ لا، هذا من الأدب، بحيث أنك لا تؤذي الذي بجوارك. إذا كانت حذاؤك معك ضعها، أنت الذي تحمل مسؤوليتها، ولا تؤذي جيرانك، لا الذي أمامك ولا الذي وراءك ولا الذي بجوارك، إلا إذا كان هناك متسع بينك وبين الذي أمامك أو وراءك تضعها. يقول: عندنا أناس يتحكمون بالأعراف القبلية وهي قضاء عرفي تعتمده القبائل في بلادنا ويسمى قاعدة عرفية هي حق على الغلطان، وتحكم هذه الأعراف القبيلة، ونحن أهل السنة نقول لهم هذا حرام. أحسنتم في نصيحتكم لهم الواجب على الإنسان أن يحتكم إلى الكتاب والسنة لا إلى الأعراف القبلية، فهذه كلها قد زالت ولا مجال لها بعد نزول القرآن وبعثة محمد صلى الله عليه وسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول تعالى فحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فيجب تنبيههم وتحذيرهم ودعوتهم إلى أن يتحاكموا إلى أحكام الحكيم الخبير الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي هو أعرف بصنعته، يعرف الإنسان وما يصلحه ووضع له نظاما إذا سار عليه سلم من كل الآفات والبلايا. فمن أخذ بهذا القرآن فإنه اهتدى، ومن ابتغى الهدى في غيره فقد ضل. يقول ما حكم من يطعن في معاوية رضي الله تعالى عنه؟ معاوية رضي الله تعالى عنه هو ممن اختارهم النبي صلى الله عليه وسلم ليكون من كتاب الوحي، أي إذا نزل جبريل عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من القرآن فإن معاوية رضي الله عنه ممن يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ليكتب عنه الآيات التي أملاها عليه جبريل. وماذا يعني هذا؟ فمن يطعن فيه فهو يطعن في صحابي كبير من كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. والطعن في الصحابة أو التنقص من الصحابة هذا هو منهج الفئات الضالة والفرق الضلال من الرافضة والخوارج الذين يغلون و يكفرون بعضهم، يغلو في بعض الصحابة ويكفر آخرين. ومنهج أهل الإسلام هو اعتقاد أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كلهم عدول وثقات، وأنه لا يجوز لأحد من الناس أن يتنقص أي واحد منهم. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أصحابي والذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فما حالك أنت يا مسكين الذي تريد أن تترقص؟ أولئك الجيل الذين نقلوا هذا الدين، كيف وصل الإسلام إلى من بعد الصحابة إلا عن طريقه؟ فإذا تنقص الإنسان هؤلاء فمعنى هذا أنه يريد أن يهدم دين الإسلام ويقول إن دين الإسلام غير صحيح. هذه هي المحصلة التي يسعى إليها أولئك القوم الذين ينتقصون الصحابة أو يقدحون فيهم. فافهموا ذلك جيدا واعرفوا معارضهم الشريرة، وليست المسألة مع عداوة مع فلان أو علان. أبو بكر رضي الله تعالى عنه وعمر رضي الله تعالى عنه وعثمان رضي الله عنه رضي الله تعالى عنه وعلي رضي الله تعالى عنه، هؤلاء هم الخلفاء الراشدون، هؤلاء الذين جعل النبي صلى الله عليه وسلم عملهم من سنته. فلا يجوز لأحد أن يتنقص هؤلاء أو غيرهم من سائر الصحابة رضي الله تعالى عن الجميع وأرضاهم. هذا يقول هل هناك دليل لمن يقول بعدم القبر في صلاة الجنازة، عدم وضع اليد على الصدر؟ لا أعرف أن هناك دليل لهذا. صلاة الجنازة كغيرها من الصلوات، الإنسان يرفع يديه مع كل تكبيرة، وبعدما يكبر يضع يده على صدره أو فوق سرته على القبر. يقول هناك من علماء المسلمين من يدعو إلى ندوات لتقارب الديانات، فهل نكفر هؤلاء العلماء؟ لا العلماء لا يدعون لهذا، العلماء يدعون لأجل الحوار لبيان الإسلام وإزالة الشبهات التي يروجها الأعداء عن الإسلام، هذا الذي يدعو إليه العلماء. ولا تفهموا هذا غلط، ينبغي للإنسان أن يفهم أن ما يدعو إليه العلماء هو دعوة للحوار لبيان دفع الشبهات التي يروجها الكفار عن الإسلام، ويقولون إن الإسلام هو دين إرهاب، هو دين كفر، هو دين انتهازية وما شابه ذلك من العبارات التي يطلقونها. هذا يقول ذكرت في حلقة سابقة الدعوة لعدم المبالغة في عوض القصاص، هل ترى إلى تفشي الجريمة؟ ذلك لظن بعض الناس إلى هوان الشخص. السؤال فيه ركاكة، لكن لعل قصد السائل أن كثرة الجرائم في هذا الزمن والجرائم الشنيعة التي صارت تقع ولم تكن معروفة في السابق، وربما تدعو الناس إلى أن يبالغوا في أخذ الدية. أنا قلت إن الإنسان المجرم الذي ينبغي أن يفتر ولا يصلح أن يبقى، ينبغي أن لا يؤخذ عليه مبالغ، وأن يقتص منه، وأن لا يتنازل عن الحق فيه، عن اقتصاص إلى الدية. أما المبالغة في الدية فهذه يتحملها العاقلة أو يتحملها القبيلة، ولكن الإنسان ما دفع شيء، هو بنفسه لن يدفع شيء، الجاني لن يدفع شيء، ما عنده إلا ثيابه فقط، لكن قبيلته وجماعتهم الذي يدفعون 20 مليون أو أكثر أو أقل. وهذا الذي أنا نبهت إليه في الدرس الماضي، وقلت إن مثل هذه الأمور يتحملها الآخرون وذاك سيعود إلى ما كان عليه، لكن هذا المبالغة في هذا المال، في تحصيل هذا المال، صارت من باب المباهات ونحو ذلك، وأن هذه القبيلة بتناصرها وتعاونها استطاعت أن تنقل واحدة من أفرادها من أن يقتل. لكن أنا أقول إذا كان هذا الإنسان فيه شر وفساد فإنه ينبغي أن يقتص منه ويصرح منه، لأنه جرثومة وعضو فاسد الإنسان. هذا يقول معروف أن الذهب للرجال حرام، لكن إذا لبست جنبية وعليها ذهب، بعض الناس يقولون هذا جائز، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يزينون سيوفهم بالذهب، مقبضة السيف هي التي ورد فيها الجواز، لكن الجنبية هل هي مثل مقبضة السيف أو لا؟ هذا يحتاج إلى تأكد من هذا، وينبغي للإنسان أن يكتفي بما أحل الله له، ففيما أحل غنى عما حرم. والنبي صلى الله عليه وسلم وضع الحرير في يد والذهب في يد أخرى وقال هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها، فلأن المرأة ينبغي لها أن تتزين وتتجمل لزوجها أباحها الله لها، أباح لها الحرير وأباح لها الذهب، وأما الرجال فلم يبح لهم إلا في حدود ضيقة كالأنف، إذا أن الإنسان قطع أنفه فله أن يستعمل أنفا من الذهب، لأن الفضة تنتن يكون لها ندن، والذهب ليس كذلك، فأذن فيه النبي عليه الصلاة والسلام لأحد الصحابة لما قطعت أنفه في المعركة، وكذلك مقبضة السيف لأظهارها أمام العدو ونحو ذلك من الأمور. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
Thank you.